الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على رسوله الأمين محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. جاء في كتاب صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم من التكبير إلى التسليم كأنك تراها للعلامة الألباني رحمه الله تبارك وتعالى رحمة الأبرار وجزاه عنا وعن الإسلام والمسلمين خير الجزاء وأطيبه وأوفاه، باب النظر إلى موضع السجود والخشوع. قال رحمه الله: وكان صلى الله عليه وسلم إذا صلى طأطأ رأسه ورمى ببصره نحو الأرض. لما دخل الكعبة ما خلف بصره موضع سجوده حتى خرج منها. وقال صلى الله عليه وسلم: لا ينبغي أن يكون في البيت شيء يشغل المصلي. والبيت هنا المراد به الكعبة. قال في الحاشية: في هذين الحديثين الأول والثاني أن السنة أن يرمي ببصره إلى موضع سجوده من الأرض، فما يفعله بعض المصلين من تغميض العينين في الصلاة فهو تورع بارد، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم. ثم ذكر رحمه الله: وكان ينهى عن رفع البصر إلى السماء ويؤكد في النهي حتى قال: لينتهين أقوام يرفعون أبصارهم إلى السماء في الصلاة أو لا ترجع إليهم، وفي رواية: أو لتخطفن أبصارهم. في هذا وعيد، أقول أيها المباركون، وعيد شديد في هذا الأمر، فنتنبه له، نسأل الله السلامة والعافية. قال العلامة ابن عثيمين رحمه الله تبارك وتعالى في قوله: ورفع بصره إلى السماء، قال رحمه الله: أي يكره رفع بصره إلى السماء وهو يصلي، سواء في حال القراءة أو في حال الركوع أو في حال الرفع من الركوع أو في أي حال من الأحوال، بدليل وتعليل. أما الدليل فلأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لينتهين أقوام عن رفع أبصارهم إلى السماء في الصلاة أو لتخطفن أبصارهم، أي إما أن ينتهوا وإما أن يعاقبوا بهذه العقوبة، وهي أن تخطف أبصارهم فلا ترجع إليهم. واشتد قوله صلى الله عليه وسلم في ذلك إلى أقال. وأما التعليل فلأن فيه سوء أدب مع الله تعالى، لأن المصلي بين يدي الله فينبغي أن يتأدب معه وألا يرفع رأسه، بل يكون خاضعا. ولهذا قال عمرو بن العاص رضي الله عنه: إنه كان قبل أن يسلم يكره النبي صلى الله عليه وسلم كراهة شديدة، حتى كان يحب أن يتمكن منه فيقتله، فلما أسلم قال: ما كنت أطيق أن أملأ عيني منه إجلالا له، ولو سئلت أن أصفه ما أطقت. ولهذا كان القول الراجح في رفع البصر إلى السماء في الصلاة أنه حرام وليس بمكروه فقط. انتهى كلامه رحمه الله من الشرح الممتع. فما أحوجنا أن نتدبر مثل هذه الأمور الطيبة المباركة التي يحثنا عليها العلماء، وأن نطبق صلاتنا لتكون كصلاة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. قال الألباني علينا وعليه رحمة الله في كتابه: وفي حديث آخر: فإذا صليتم فلا تلتفتوا، فإن الله ينصب وجهه لوجه عبده في صلاته ما لم يلتفت. وقال أيضا اختلاس عن التلفظ، اختلاس يختلسه الشيطان من صلاة العبد. وقال صلى الله عليه وسلم: لا يزال الله مقبلا على العبد في صلاته ما لم يلتفت، فإذا صرف وجهه انصرف عنه. فما أحوجنا أيها المباركون أن نتنبه إلى هذه الأحاديث العظيمة في هذا الباب العظيم، في باب الخشوع، الخشوع في الصلاة، الذي يقول الله عز وجل فيه: قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون. قال الحسن البصري رحمه الله تبارك وتعالى في قوله: الذين هم في صلاتهم خاشعون، قال: كان خشوعهم في قلوبهم فغضوا بذلك أبصارهم وخفضوا لذلك الجناح. وقال ابن القيم علينا وعليه رحمة الله: علق الله فلاح المصلين بالخشوع في صلاتهم، فدل على أن من لم يخشع فليس من أهل الفلاح، ولو اعتد له بها ثوابا لكان من المفلحين. وأيضا من دعاء النبي صلى الله عليه وسلم: قل خشع لك سمعي وبصري ومخي وعظمي وعصبي. وسيأتي إن شاء الله في أذكار السجود والركوع. قال ابن القيم علينا وعليه رحمة الله: صلاة بلا خشوع ولا حضور كبدن ميت لا روح فيه، أفلا يستحي العبد أن يهدي إلى مخلوق مثله عبدا ميتا أو جارية ميتة؟ فما ظن هذا العبد أن تقع تلك الهدية ممن قصده بها من ملك أو أمير أو غيره؟ فهكذا سواء الصلاة الخالية عن الخشوع والحضور وجمع الهمة على الله تعالى فيها بمنزلة هذا العبد أو الأمة الميت الذي يريد إهداءه إلى بعض الملوك ولهذا لا يقبلها الله تعالى منه، وإن أسقطت الفرض في أحكام الدنيا ولا يثيبه عليها، فإنه ليس للعبد من صلاته إلا ما عقل منها. انتهى كلامه رحمه الله. أعود إلى قول الإمام الألباني علينا وعليه رحمة الله تبارك وتعالى في كتابه، قال: ونهى عن ثلاث: عن نقرة كنقرة الديك، وإقعاء كإقعاء الكلب، والتفات كالتفات الثعلب. الشاهد معنا التفات الثعلب هنا. وكان صلى الله عليه وسلم يقول: صل صلاة مودع كأنك تراه، فإن كنت لا تراه فإنه يراك. وهذا ركن الإحسان العظيم أيها المباركون. ما أحوجنا إلى أن نصلي صلاة مودع لا يظن أن يصلي صلاة بعدها، فلنحسن صلاتنا ولنقبل على الله تبارك وتعالى بخشوع وبطمأنينة. ثم ذكر رحمه الله ويقول عليه الصلاة والسلام: ما من امرئ تحضره صلاة مكتوبة فيحسن وضوءها وخشوعها وركوعها إلا كانت كفارة لما قبلها من الذنوب ما لم يؤت كبيرة وذلك الدهر كله. فانظروا إلى هذا الفضل العظيم، تحسن في الصلاة قبل الوضوء الطهارة، وتحسن الخشوع والركوع والسجود، تحسن وتصلي كما كان يصلي رسولنا محمد صلى الله عليه وسلم، الذي جاء في صحيح البخاري أنه قال: صلوا كما رأيتموني أصلي، إلا كانت كفارة لما قبلها من الذنوب. صغائر الذنوب كلها تمحى وتغفر بفضل من الله تبارك وتعالى، ما لم تؤت كبيرة، لأن الكبائر تحتاج إلى توبة. نسأل الله أن يجعلنا من التوابين. يقول: وذلك الدهر كله، يعني كل يوم، كلما صلى العبد، كما في حديث ابن عمر رضي الله عنه، توضع ذنوبه على عاتقه وكتفيه وعلى رأسه، وكلما ركع أو سجد تساقطت عنه ذنوبه، أو كما قال عليه الصلاة والسلام، والحديث صححه الإمام الألباني رحمه الله تبارك وتعالى. قال رحمه الله في كتابه: وقد صلى صلى الله عليه وسلم في خميصة لها أعلام، والخميصة ثوب خز أو صوف معلم لها أعلام، فنظر إلى أعلامها نظرة، فلما انصرف قال: اذهبوا بخميصتي هذه إلى أبي جهم وأتوني بأنبجانية أبي جهم، فإنها ألهتني آنفا عن صلاتي. وفي رواية: فإني نظرت إلى علمها في الصلاة فكاد يفتنني. والأنبجانية كساء غليظ ليس فيه أعلام أو لا أعلام فيه. وكان لعائشة رضي الله عنها ثوب فيه تصاوير ممدود إلى سهوة، والسهوة بيت صغير منحدر في الأرض قليلا شبيه بالمخدع والخزانة. انتهى من النهاية. قال عليه الصلاة والسلام: فكان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي إليه فقال: أخريه عني، فإنه لا تزال تصاويره تعرض لي في صلاتي. وانظروا إلى فعل النبي صلى الله عليه وسلم للأسباب، فإنه يتجنب أن يصلي إلى ما يشغله، فما أحوجنا كذلك ونحن نصلي مثلا السنة الراتبة في بيوتنا، وما أحلى من يصليها في البيت وفيها أجر عظيم، وهي أفضل من صلاتها في المسجد حيث يراه الناس، ولكن هي السنة، السنن الرواتب. فإنه يأتي إلى المكان الذي ليس فيه ما يشغل من تصاوير أو غيرها. وكان عليه الصلاة والسلام يقول: لا صلاة بحضرة طعام ولا هو يدافعه الأخبثان. وهذا دليل على أن يتفرغ المصلي ويخشع في صلاته وينتبه إلى ما يقول، لأنه يناجي الله تبارك وتعالى، فعليه أن يتدبر ما يقرأه من آيات وما يقوله من أذكار في صلاته، لتكون صلاته كصلاة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. ثم من الوصايا التي وصى بها النبي صلى الله عليه وسلم ومر معنا أنه يصلي صلاة مودع يذكر الموت. يعني لو قيل لأحدنا إن هذه الصلاة هي آخر صلاة تصليها ثم تموت، لحاول جهده أن يحسن هذه الصلاة وأن يتقنها. فعلى العبد أن يجاهد نفسه في الخشوع، وهو أمر يستعين به بالدعاء، يسأل الله تبارك وتعالى أن يعينه أن يكون من الخاشعين. والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. فيجتهد دائما ويدعو الله تبارك وتعالى صادقا، فإن الله عز وجل يعينه ويسدده. إذا لجأ العبد الضعيف إلى ربه القوي سبحانه وتعالى فإنه لا يخيب أبدا. والنبي صلى الله عليه وسلم كانت صلاته صلاة خشوع. جاء في حديث عبد الله بن الشخير رضي الله عنه وهو يصف صلاة النبي صلى الله عليه وسلم قال: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يصلي في صدره أزيز كأزيز الرحى، وفي رواية المرجل، من البكاء. فما أحوجنا أيها المباركون أن نتنبه إلى هذه الصلاة وأن نحسنها وأن نتقنها. في حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن أول ما يحاسب عنه العبد يوم القيامة صلاته. نسأل الله عز وجل بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يجعل صلواتنا كصلاة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وأن يرزقنا فيها الخشوع والطمأنينة والإتيان بأركانها وواجباتها وسننها والابتعاد عن مكروهاتها ومبطلاتها. وأسأل الله جل في علاه أن يفقهني وإياكم في الدين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على رسوله الأمين محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. جاء في كتاب صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم من التكبير إلى التسليم كأنك تراها للعلامة الألباني رحمه الله تبارك وتعالى رحمة الأبرار، وجزاه عنا وعن الإسلام والمسلمين خير الجزاء وأطيبه وأوفاه. باب النظر إلى موضع السجود والخشوع. قال رحمه الله: وكان صلى الله عليه وسلم إذا صلى طأطأ رأسه ورمى ببصره نحو الأرض. لما دخل الكعبة ما خلف بصره موضع سجوده حتى خرج منها. وقال صلى الله عليه وسلم: لا ينبغي أن يكون في البيت شيء يشغل المصلي. والبيت هنا المراد به الكعبة. قال في الحاشية في هذين الحديثين الأول والثاني أن السنة أن يرمي ببصره إلى موضع سجوده من الأرض، فما يفعله بعض المصلين من تغميض العينين في الصلاة فهو تورع بارد، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم. ثم ذكر رحمه الله: وكان ينهى عن رفع البصر إلى السماء ويؤكد في النهي حتى قال: لينتهين أقوام يرفعون أبصارهم إلى السماء في الصلاة أو لا ترجع إليهم، وفي رواية: أو لتخطفن أبصارهم. في هذا وعيد أقول أيها المباركون، وعيد شديد في هذا الأمر، فنتنبه له، نسأل الله السلام والعافية. قال العلامة ابن عثيمين رحمه الله تبارك وتعالى في قوله: ورفع بصره إلى السماء، قال رحمه الله: أي يكره رفع بصره إلى السماء وهو يصلي، سواء في حال القراءة أو في حال الركوع أو في حال الرفع من الركوع أو في أي حال من الأحوال، بدليل وتعليل. أما الدليل فلأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لينتهين أقوام عن رفع أبصارهم إلى السماء في الصلاة أو لتخطفن أبصارهم، أي إما أن ينتهوا وإما أن يعاقبوا بهذه العقوبة، وهي أن تخطف أبصارهم فلا ترجع إليهم. واشتد قوله صلى الله عليه وسلم في ذلك إلى أقال. وأما التعليل فلأن فيه سوء أدب مع الله تعالى، لأن المصلي بين يدي الله فينبغي أن يتأدب معه وألا يرفع رأسه، بل يكون خاضعا. ولهذا قال عمرو بن العاص رضي الله عنه: إنه كان قبل أن يسلم يكره النبي صلى الله عليه وسلم كراهة شديدة، حتى كان يحب أن يتمكن منه فيقتله، فلما أسلم قال: ما كنت أطيق أن أملأ عيني منه إجلالا له، ولو سئلت أن أصفه ما أطقت. ولهذا كان القول الراجح في رفع البصر إلى السماء في الصلاة أنه حرام وليس بمكروه فقط. انتهى كلامه رحمه الله من الشرح الممتع. فما أحوجنا أن نتدبر مثل هذه الأمور الطيبة المباركة التي يحثنا عليها العلماء، وأن نطبق صلاتنا لتكون كصلاة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. قال الألباني علينا وعليه رحمة الله في كتابه وفي حديث آخر: فإذا صليتم فلا تلتفتوا، فإن الله ينصب وجهه لوجه عبده في صلاته ما لم يلتفت. وقال أيضا: اختلاس عن التلفظ اختلاس يختلسه الشيطان من صلاة العبد. وقال صلى الله عليه وسلم: لا يزال الله مقبلا على العبد في صلاته ما لم يلتفت، فإذا صرف وجهه انصرف عنه. فما أحوجنا أيها المباركون أن نتنبه إلى هذه الأحاديث العظيمة في هذا الباب العظيم، في باب الخشوع، الخشوع في الصلاة، الذي يقول الله عز وجل فيه: قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون. قال الحسن البصري رحمه الله تبارك وتعالى في قوله: الذين هم في صلاتهم خاشعون، قال: كان خشوعهم في قلوبهم فغضوا بذلك أبصارهم وخفضوا لذلك الجناح. وقال ابن القيم علينا وعليه رحمة الله: علق الله فلاح المصلين بالخشوع في صلاتهم، فدل على أن من لم يخشع فليس من أهل الفلاح، ولو اعتد له بها ثوابا لكان من المفلحين. وأيضا من دعاء النبي صلى الله عليه وسلم: قل خشع لك سمعي وبصري ومخي وعظمي وعصبي. وسيأتي إن شاء الله في أذكار السجود والركوع. قال ابن القيم علينا وعليه رحمة الله: صلاة بلا خشوع ولا حضور كبدن ميت لا روح فيه، أفلا يستحي العبد أن يهدي إلى مخلوق مثله عبدا ميتا أو جارية ميتة؟ فما ظن هذا العبد أن تقع تلك الهدية ممن قصده بها من ملك أو أمير أو غيره؟ فهكذا سواء الصلاة الخالية عن الخشوع والحضور وجمع الهمة على الله تعالى فيها بمنزلة هذا العبد أو الأمة الميت الذي يريد إهداءه إلى بعض الملوك ولهذا لا يقبلها الله تعالى منه، وإن أسقطت الفرض في أحكام الدنيا ولا يثيبه عليها، فإنه ليس للعبد من صلاته إلا ما عقل منها. انتهى كلامه رحمه الله. أعود إلى قول الإمام الألباني علينا وعليه رحمة الله تبارك وتعالى في كتابه، قال: ونهى عن ثلاث: عن نقرة كنقرة الديك، وإقعاء كإقعاء الكلب، والتفات كالتفات الثعلب. والشاهد معنا التفات الثعلب هنا. وكان صلى الله عليه وسلم يقول: صل صلاة مودع كأنك تراه، فإن كنت لا تراه فإنه يراك. وهذا ركن الإحسان العظيم أيها المباركون. ما أحوجنا إلى أن نصلي صلاة مودع لا يظن أن يصلي صلاة بعدها، فلنحسن صلاتنا ولنقبل على الله تبارك وتعالى بخشوع وبطمأنينة. ثم ذكر رحمه الله ويقول أي عليه الصلاة والسلام: ما من امرئ تحضره صلاة مكتوبة فيحسن وضوءها وخشوعها وركوعها إلا كانت كفارة لما قبلها من الذنوب ما لم يؤت كبيرة وذلك الدهر كله. فانظروا إلى هذا الفضل العظيم، تحسن في الصلاة قبل الوضوء الطهارة، وتحسن الخشوع والركوع والسجود، تحسن وتصلي كما كان يصلي رسولنا محمد صلى الله عليه وسلم الذي جاء في صحيح البخاري أنه قال: صلوا كما رأيتموني أصلي، إلا كانت كفارة لما قبلها من الذنوب. صغائر الذنوب كلها تمحى وتغفر بفضل من الله تبارك وتعالى، ما لم تؤت كبيرة لأن الكبائر تحتاج إلى توبة. نسأل الله أن يجعلنا من التوابين. يقول: وذلك الدهر كله، يعني كل يوم، كلما صلى العبد كما في حديث ابن عمر رضي الله عنه توضع ذنوبه على عاتقه وكتفيه وعلى رأسه، وكلما ركع أو سجد تساقطت عنه ذنوبه، أو كما قال عليه الصلاة والسلام، والحديث صححه الإمام الألباني رحمه الله تبارك وتعالى. قال رحمه الله في كتابه: وقد صلى صلى الله عليه وسلم في خميصة لها أعلام، والخميصة ثوب خز أو صوف معلم لها أعلام، فنظر إلى أعلامها نظرة، فلما انصرف قال: اذهبوا بخميصتي هذه إلى أبي جهم وأتوني بأنبجانية أبي جهم، فإنها ألهتني آنفا عن صلاتي. وفي رواية: فإني نظرت إلى علمها في الصلاة فكاد يفتنني. والأنبجانية كساء غليظ ليس فيه أعلام، أو لا أعلام فيه. وكان لعائشة رضي الله عنها ثوب فيه تصاوير ممدود إلى سهوة، والسهوة بيت صغير منحدر في الأرض قليلا شبيه بالمخدع والخزانة. انتهى من النهاية. قال عليه الصلاة والسلام: فكان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي إليه فقال: أخره عني، فإنه لا تزال تصاويره تعرض لي في صلاتي. وانظروا إلى فعل النبي صلى الله عليه وسلم للأسباب، فإنه يتجنب أن يصلي إلى ما يشغله، فما أحوجنا كذلك ونحن نصلي مثلا السنة الراتبة في بيوتنا، وما أحلى من يصليها في البيت وفيها أجر عظيم، وهي أفضل من صلاتها في المسجد حيث يراه الناس، ولكن هي السنة، السنن الرواتب. فإنه يأتي إلى المكان الذي ليس فيه ما يشغل من تصاوير أو غيرها. وكان عليه الصلاة والسلام يقول: لا صلاة بحضرة طعام ولا هو يدافعه الأخبثان. وهذا دليل على أن يتفرغ المصلي ويخشع في صلاته وينتبه إلى ما يقول، لأنه يناجي الله تبارك وتعالى، فعليه أن يتدبر ما يقرأه من آيات وما يقوله من أذكار في صلاته، لتكون صلاته كصلاة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. ثم من الوصايا التي وصى بها النبي صلى الله عليه وسلم ومر معنا أنه يصلي صلاة مودع يذكر الموت. يعني لو قيل لأحدنا إن هذه الصلاة هي آخر صلاة تصليها ثم تموت، لحاول جهده أن يحسن هذه الصلاة وأن يتقنها. فعلى العبد أن يجاهد نفسه في الخشوع، وهو أمر يستعين به بالدعاء، يسأل الله تبارك وتعالى أن يعينه أن يكون من الخاشعين. والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. فيجتهد دائما ويدعو الله تبارك وتعالى صادقا، فإن الله عز وجل يعينه ويسدده. إذا لجأ العبد الضعيف إلى ربه القوي سبحانه وتعالى فإنه لا يخيب أبدا. والنبي صلى الله عليه وسلم كانت صلاته صلاة خشوع. جاء في حديث عبد الله بن الشخير رضي الله عنه وهو يصف صلاة النبي صلى الله عليه وسلم قال: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يصلي في صدره أزيز كأزيز الرحى، وفي رواية المرجل، من البكاء. فما أحوجنا أيها المباركون أن نتنبه إلى هذه الصلاة وأن نحسنها وأن نتقنها. في حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن أول ما يحاسب عنه العبد يوم القيامة صلاته. نسأل الله عز وجل بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يجعل صلواتنا كصلاة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وأن يرزقنا فيها الخشوع والطمأنينة والإتيان بأركانها وواجباتها وسننها والابتعاد عن مكروهاتها ومبطلاتها. وأسأل الله جل في علاه أن يفقهني وإياكم في الدين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.